الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة، قال: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ.
قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أول قراءة ولا في آخرها.
نعم، هذا الحديث فيه حكم الجهر ببسم الله في البسملة في الصلاة. وهذا الحديث هنا قال، يعني ذكر الحديث، وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير. فقال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، وذكر الحديث. ورواه مسلم من طريق محمد بن جعفر: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وإلى آخره، وذكر الحديث بتمامه. وقد حذف المؤلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حذفها في الكبرى. الكبرى قلنا ماذا؟ عمدة الأحكام الكبرى، له كتاب في ذلك. ورواه مسلم أيضا من طريق الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس ابن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وقد أعل بعض العلماء هذه الزيادة بأن الأوزاعي رواها عن قتادة مكاتبة، وأجيب عن ذلك بأن الأوزاعي لم ينفرد بها، بل قد رواها غيره رواية صحيحة، ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري. ثم إن المكاتبة من طرق التحمل، ولو تجردت عن الإجازة على القول الراجح لإشعارها بمعنى الإجازة. فقول باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، أي هذا باب يذكر فيه ما جاء في السنة من ترك الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب حديثا واحدا، قال: كانوا يفتتحون الصلاة، يعني يبدؤون قراءة الصلاة الجهرية، قوله: بالحمد لله رب العالمين. بالحمد لله رب العالمين أي بقراءة الحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفاتحة. وقوله إذا قال ب، الأصل أن تكون ماذا؟ بالحمد، لأن الباء حرف إيش؟ جر، والحمد يجر بحرف الباء، لكن هنا قال بالحمد لأنها حكاية، فالحمد سورة يعني الفاتحة، وهي بضم الدال على حكاية لفظ الآية. والحمد الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه لله، واللام للاستغراق. والله اسم من أسماء الله تعالى الخاصة به، ومعناها المعبود المألوه حبا وتعظيما. رب العالمين يعني خالقهم المدبر لشؤونهم، والمراد بالعالمين كل ما سوى الله تعالى. قال: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان، أي خلفهم في صلاة الجماعة حال خلافتهم. وفائدة ذكرهم بيان استقرار هذه السنة، وأنه أمر لم ينسخ، وأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وإلا فالحجة قائمة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله عنه سيأتي معنا في يعني ترجمته في الحديث إن شاء الله، وعمر رضي الله عنه مر معنا ترجمته، وعثمان رضي الله عنه مر معنا كذلك ترجمة عثمان. قال: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا صريح في ترك الجهر بالبسملة، لأن عدم السماع يدل على عدم المسموع. قول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أي لم يذكروا بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله يعني أبدأ قراءتي بسم الله أقرأ، والذي يكتب بسم الله تقدر بماذا؟ بسم الله أكتب، الذي يتلفظ بها بسم الله أقرأ، والذي يكتبها بسم الله أكتب. والرحمن الرحيم، الرحمن هذا اسم من أسماء الله الخاصة به، ومعناه ذو الرحمة الواسعة التي من آثارها الإنعام والإحسان. الرحيم معناه موصول رحمته إلى موصل رحم يعني رحمته إلى من يشاء من عباده. قال: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، أي لا يذكرونها جهرا، فالنفي محمول على ذلك، لا على أنهم لا يقرؤونها، بل يقرؤونها ولا يجهرون بها، بدليل رواية مسلم: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقول في أول قراءة ولا في آخرها يعني آخر القراءة، وهذا من باب المبالغة، فإنه لا يتوهم أحد أن البسملة تكون في آخر القراءة حتى ينفي ذلك، إلا أن يريد بآخر القراءة السورة التي بعد الفاتحة لأنها آخرها بالنسبة للفاتحة، أو يريد قراءة أول الصلاة وآخرها، فيكون المعنى لا في أول ركعة ولا في آخر ركعة. وهذا الحديث فيه مشروعية عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، بل تقرأ قبل الفاتحة، تقرأ قبل الفاتحة سرا، وذلك أن أنس رضي الله عنه كان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه حضرا وسفرا، وهو ينفي سماع جهره بالبسملة نفيا مبنيا على علم، لا على كونه لا يسمع مع إمكانه الجهر بلا سماع، ولا يمكن مع هذا القرب والصحبة الطويلة ألا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها مع كونه يجهر بها. ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يجهر بها دائما لكانت الهمم والدواعي متوافرة على نقل ذلك كجهره بسائر القراءة. وأن البسملة ليست آية من أول كل سورة، وأن البسملة ليست آية من أول كل سورة، بل هي آية مستقلة، إذ لو كانت من السورة لجهر بها حين يجهر بالسورة. وأن المشروع افتتاح قراءة الصلاة بالفاتحة دون غيرها من القرآن. اقرأ حديث الذي يلي.
بس مبارك من خالف بقول من قال بالجهر
بسمله؟ قال به عدد كبير يعني من الأئمة، ومن أراد التوسع في هذا فليراجع تفسير ابن كثير في أوله، يعني لما قال بسم الله الرحمن الرحيم ذكر أقوالا كثيرة وذكر عددا من أهل العلم ممن قال بجواز الجهر بالبسملة، ولكن هذه الأحاديث هي الراجح وهي الصحيح، وهناك خلاف بين أهل العلم بعضهم.
طيب ما هو دليلهم؟
دليلهم أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لهم أدلة في هذا.
طيب والحديث
يؤولون هذا الحديث، يقولون هذا الحديث يقصد به كذا وكذا، وإلا فهذا الحديث صريح. اقرأ الحديث الذي واضح، يعني هذا القول الجهر بالبسملة في سورة الفاتحة اختلفوا فيه على أقوال. القول الأول ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه تسن قراءة البسملة سرا في الصلاة السرية والجهرية، قال الترمذي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كما يعني مر معنا. هناك قول بأن الجهر لا بد أن يجهر بالبسملة، أن الإنسان يجهر بالبسملة يعني ولا يسر بها، لكن الراجح أن الإسرار بها. وبعضهم يقول أن الجهر والإسرار بالبسملة قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإسرار بها كان أكثر. وما أجمل كلام ابن القيم إذ يقول وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في أعصار يعني في عصرهم الفاضل. طيب، فالجهر بالبسملة الصحيح أنه لا يجهر بها، لكن إذا جهر بها الإنسان أحيانا ليبين للناس أنهم في السر يجهرون ب يعني يقرؤون البسملة لا يخفى عليهم ذلك، لا يبدأون بالقراءة بدون بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ.
قال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم قال فنبئت قال فنبئت أن عمران ابن قال فنبئت أن عمران ابن حسين قال ثم سلم.
نعم، ممن قبل ذلك ممن يعني من العلماء الذين قالوا بالجهر بالبسملة وهو فيه خلاف، القول الأول أنه يسن الجهر بها في الصلاة الجهرية والإصرار بها في الصلاة السرية، وهو مروي عن عمر وعن علي وعن عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان والشداد بن أوس رضي الله عنهم، الجهر بالبسملة. ومن التابعين سعيد بن جبير ومحمد بن شهاب الزهري ومجاهد وعطاء وطاووس، حكاه ابن كثير عن عكرمة وأبي قلابة وعلي بن الحسين وابنه محمد وسعيد بن المسيب وسالم ومحمد بن كعب القرضي وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن منكدر ونافع مولى بن عمر وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب ابن أبي ثابت وأبي الشعثاء وعبد الله بن معقل بن مقرن وعبد الله بن صفوان ومحمد بن حنفية وعمر بن دينار، وهو المشهور من مذهب الشافعية ونسب لأحمد في رواية له، ولكن قال ابن قدامة ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون. وقال ابن تيمية وقد حكى القول بالجهر عن أحمد وغيره بناء على إحدى الروايتين عنه من أنها من الفاتحة، فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة، وليس هذا مذهبه، بل يخافت بها عنده. وروي عن الليث بن سعد وأبي عبيد وداود الظاهري، وأدلة القائلين بوجوب قراءة البسملة في الصلاة يعني هي نفسها أدلة القائلين بالجهر بها، ومنها ما يلي أن الصحابة يعني أدلة القائلين بوجوب قراءة البسملة أنه يجب أن يقرأ في الصلاة هي نفسها أدلة القائلين بالجهر بها، منها أن الصحابة كتبوها في المصحف مع أنهم جردوه عما ليس من القرآن، مما يدل على وجوب قراءتها والجهر بها. ومنها ما روى نعيم المجمر أو المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين، فقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر، وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا هو يعني الأدلة القائلين بالجهر بالبسمة. هناك أدلة أخرى كثيرة، وهناك أقوال، وقد ذكرت لكم أن أين يجدها الإنسان في أول تفسير ابن كثير في المجلد الأول في سورة الفاتحة، يقرأ يعني ذكر الأقوال القائلين بالجهر بالبسملة، وهي حقيقة أقوال يعني كثيرة عن أهل العلم. طيب، وهذا الحديث الذي يعني ذكرت وهو حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، وهو في باب ذكر باب ترك الجهر أو ذكر يعني باب سجود السهو، وهو حديث محمد بن سيرين، محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهو باب سجود السهو. وهذا الحديث فيه حكم من سلم ناسيا قبل تمام صلاته، وقوله محمد بن سيرين وهو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصري، وأبوه سيرين هو مولى أنس بن مالك، وهو من سبي عين التمر الذين أسرهم خالد بن الوليد. روى محمد عن أبي هريرة وعمران وزيد بن ثابت وجماعة كثيرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وعنه هشام بن حسان والشعبي وخالد الحذاء وآخرون، كان ثقة مأمونا فقيها كثير العلم ورعا. قال في التقريب: ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، مات 110 رحمه الله. ومر معنا يعني شيء من ترجمته وترجمة والده وأخيه. فقد أخرج هذا الحديث، أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، أولها في كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، من طريق ابن عون، ومسلم من طريق أيوب ابن أبي تميمة السختياني، كلاهما عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وذكر الحديث، وهذا لفظ البخاري. قال: باب سجود السهو. هذا إضافة السجود إلى السهو، من إضافة الشيء إلى سببه، وأي باب السجود الذي سببه السهو، والإضافة يعني إضافة الشيء إلى سببه. والسهو لغة نسيان الشيء والغفلة عنه. قال في القاموس: سهى في الأمر نسيه وغفل عنه، والمراد هنا نسيان شيء من الصلاة. قال ابن أثير: السهو في الشيء تركه عن غير علم، والسهو عنه تركه مع العلم. واضح؟ انتبهوا لهذا. يقول ابن الأثير: السهو في الشيء تركه عن غير علم، السهو في الشيء تركه عن غير علم، تركه عن غير علم، والسهو عنه يعني ما سهى عنه تركه مع العلم. ومنه قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون. وسجود السهو سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل في صلاته، سهوا بزيادة أو نقصان أو شك، هذه هي السهو. إما زاد في الصلاة فسجد السهو، أو نقص في الصلاة فسجد السهو، أو شك هل زاد أم نقص فيسجد للسهو. قال: صلى بنا، أي أمن في الصلاة، وكان ذلك في المدينة، إحدى صلاتي العشي، يعني إما الظهر أو العصر. والعشي أصله من العشاء وهو الظلمة، وهو من زوال الشمس إلى غروبها، وقيل إلى الصبح إلى الصباح. فقام هذا العشي، إيش يعني؟ الظهر والعصر، مو العشاءي، المغرب والعشاء، الظهر والعصر العشي. فقام إلى خشبة، يعني وهي ما غلظ من العيدان، سمى خشبة، معروف قوله معروضة في المسجد، أي موضوعة عرضا، وكانت في قبلته كما جاء في رواية أخرى. فاتكأ عليها، أي اعتمد عليها واستند، كأنه غضبان، يعني يشبه الغضبان في انقباضه وتشوش فكره. وهذا أمر قد خفي عنا سببه، ومع هذا فقد قال بعض العلماء: لعل هذا والله أعلم من أجل أنه كان في حال صلاته مشغول البال بأمر أوجب له ذلك الغضب، وحمله على أن صلى ركعتين وسلم. ولعل الصحابة رضي الله عنهم عبروا بالغضب عما ظهر عليه، وإلا فلا موجب له ظاهرا في هذا الوقت. يعني الإنسان أحيانا إذا كان مشغولا في شيء فصلى قد يحصل معه النسيان في صلاته والسهو، وقد يترك الركعات، وقد يزيد فيها يذهل عن صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فلما انتهى، والإنسان إذا زاد في الصلاة ونقص يعني بعد الصلاة يكون فكره أيضا يحس أن هناك شيء، هناك شيء في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لعل أنه يعني كان هناك شيء يشغله، ووضع يده اليمنى على اليسرى، أي كفه الأيمن على كفه الأيسر، وشبك بين أصابعه، أي أدخل بعضها في بعض، وهو في الغالب من علامات الغم والانقباض. إذا كان مغموما إيش يصنع؟ تجده شبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه. فقال خرجت السرعان، يعني هم الأوائل الذين يسرعون في الخروج من المسجد بعد انقضاء الصلاة، يعني خرجوا المسرعين من الصلاة. والسرعان جمع سريع. نعم. فقالوا أي السرعان، قال بعضهم لبعض قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، هكذا قصرت الصلاة، أي كأن الصلاة قصرت، لأن الصلاة في أول الأمر كانت كم؟ ركعتان. يعني أول الأمر كانت ركعتي الفجر، ركعتي الظهر، العصر، سوى المغرب ثلاث، فأقرت هذه سفرا وفي الحضر زيد فيها. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي وخرجوا مسرعين للخروج، كان بعضهم يكلم بعض يقول قصرت الصلاة، يعني الصلاة قصرت رجعت كما كانت، معنى أن الله تعالى قصرها على اعتقاد وقوع قصرها إلى ركعتين، لأنهم في زمن الوحي والنسخ. وفي رواية عند النساء أقصرت الصلاة بلفظ الاستفهام، فهاب أن يكلماه، يعني إجلاء الهيبة إجلال ومخافة ناشئة عن إعظام، إجلال ومخافة ناشئة عن إيش؟ إعظام لهذا الرجل، تعظيما له. يقال رجل مهيب ومهوب، أي يهابه الناس، وإنما هاب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما تكليم النبي صلى الله عليه وسلم لشدة معرفتهما بعظمته وحقوقه، وقوة المعرفة توجب الهيبة في القوم. رجل يعني هو حجازي من بني سليم، والمشهور أنه الخرباق بن عمرو، عاش إلى زمن معاوية رضي الله عنه. معروف هذا الرجل في يديه، قال في يديه أي في كفيه أو في أصابعه أو جميع يده، طول أي امتداد الطول في الخلقة. فيسمى هذا الحديث بحديث ماذا؟ ذو اليدين. هناك حديث على مر معنا، حديث ماذا؟ مصي الصلاة، حديث ذو اليدين، حتى يعرف هذه الحديث. فهذا يسمى بحديث ذو اليدين. لما قال قصرت الصلاة نسيت، قال أنا نسيت أم قصرت، أي أذهلت يا رسول الله فسلمت قبل تمام الصلاة، أم أن الصلاة قصرت وردت إلى ركعتين. فذل اليدين رضي الله عنه غلب عليه حرصه على تعلم العلم واعتناءه بأمر الصلاة، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما غلب عليهم احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، مع علمهما بأنه سيبين أمر ما وقع. قوله لم أنس ولم تقصر نفى صلى الله عليه وسلم النسيان بناء على ظنه أنه أتم صلاته، ونفى القصر بناء على يقينه أن حكم إتمام الصلاة لم يتغير. فلما انتفى القصر عن يقين تعين أن يكون ناسيا، ولهذا قال ذو اليدين بلى قد نسيت، كما في بعض الروايات قال بلى قد نسيت. قال أكما يقول ذو اليدين، يعني هل الأمر كما يقول ذو اليدين؟ وكان قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم بلى قد نسيت، قال هل كما قال بلى قد نسيت، يعني هل نسيت أنا، هل حصل في الصلاة شيء حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر؟ وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول ذي اليدين لأنه يعارض ما كان يظنه من إتمام الصلاة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ما يرجح قوله. قال فتقدم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، من عند الخشبة المعروضة في قبلة المسجد إلى مصلى، فصلى ما ترك، أي الركعتين الباقيتين مثل سجوده، أي سجوده في نفس الصلاة. قوله أو أطول يعني للاضطراب بمعنى بل، وقيل للتحقيق، والمعنى أتحقق أنه مثل سجوده إن لم يكن أطول، يعني السجدتين. فسألوه، أي سأل الرواة محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله ثم سلم، أي أقال أبو هريرة رضي الله عنه ثم سلم، يعني بعد سجدتي السهو. قوله قال، أي ابن سيرين، جوابا على سؤالهم، فكان على المصنف أن يذكره لئلا يوهم أنه قول أبي هريرة رضي الله عنه. فنبأت، أي أخبرت، فنبئت أي أخبرت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. وهذا يدل على أن ابن سيرين لم يحفظ السلام بعد السجود السهو عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكنه أخبر أن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال ثم سلم، وهو أيضا لم يسمع ذلك من عمران، بدليل رواية أبي داود وغيره من طريق أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. وترجمت عمران رضي الله عنه مرت معنا، تقدمت في حديث الذي رواه. وهذا الحديث فيه وقوع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من النسيان، والنسيان من طبيعة البشر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وهو ظاهر القرآن. لكن لا يستمر ذلك على وجه يخالف ما يقتضيه البلاغ، يعني نسيان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الصلاة لكي يتعلم الناس إذا نسوا ماذا يصنعون، لأن قدوتهم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسيانه لحكمة. وأن من سلم ناسيا قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكر قريبا وجب عليه إتمامها فورا، ولا يمنع من ذلك كلامه أو انتقاله من موضعه، لأن ذلك مبني على اعتقاده تمام صلاته، لقوله أكما يقول ذو اليدين، فقالوا نعم، فهو كلام عمد لأنه ما زال إيش في صلاة، لكنه لإصلاح الصلاة. أما من يتيقن أن الإمام قد سهى وأن الصلاة لم تتم فإنه يبقى في محل الجلوس ولا يتكلم ولا ينصرف. وهكذا لو زاد الإمام ونبهوه ولم يرجع فإنهم لا يتابعونه في الزيادة، بل يجلسون وينتظرون حتى يسلم بهم أو يسلمون قبله، والانتظار أحسن. واضح؟ قام الإمام في الركعة الخامسة، ننبهه ونحن جلوس وننتظره حتى يجلس ثم يسلم بنا. وهناك قول أنهم ماذا يصنعون؟ يسلمون، يتشهدون ويسلمون ويتركون الإمام. لكن الشيخ عبد الله الفوزان يقول الانتظار أحسن، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. لكن الصحابة رضي الله عنهم تبس عليهم الأمر، فخشوا يعني خشوا أن يعني يكون قد جاء تغيير في الحكم، فلذا سلموا معه وخرج من خرج يعني من الصحابة، لأن الزمان زمن وحي ونسخ، وأما الآن فقد انتهى الأمر فلم يبقى إلا السهو. وأن الإمام لا يرجع إلى قول واحد من المأمومين إذا كان يظن خلافه حتى يتثبت من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل قول ذي اليدين وحده، وإنما أقبل على الصحابة فسألهم. ولولا أنه سيرجع إلى قولهم لما سألهم، ولما جاء أيضا في حديث ولما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسا يعني زاد، فقالوا أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فهذا يدل على أنهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم زاد ونقص في الصلاة. وفيه مشروعية سجود السهو، وأنه سجدتان، وأن التكبير يشرع في سجود السهو كما يشرع في سجود الصلاة، وأن حكم السهو سهو الإمام يتعلق بالمأمومين فيسجدون معه وإن لم يسهو. واضح أن حكم سجود السهو الإمام يتعلق بالمأمومين فيسجدون معه وإن لم يسهو. طيب اللي سهى من؟ الإمام، وأنتم نبهتموه لم تسهون، فماذا تصنعون؟ تسجدون معه إذا سجد يتعلق حكمه. طيب إذا سهى المأموم عن ذكر واجب سهى فإن الإمام يحمل عنه، أما الركن لا بد أن يأتي به. وأن حكم سهو الإمام يتعلق بالمأمومين فيسجدون معه وإن لم يسهو. وأن من سلم ناسيا قبل تمام صلاته فإنه يسجد سجدتي السهو بعد السلام. هذا من سلم ماذا؟ ناسيا قبل أتمام صلاته، يعني سيأتي بركعة بركعتين ناسي ذكر بذلك، فإنه يسجد ماذا؟ بعد السلام، بعدما يسلم يسجد سجدتين السهو، فيكبر عند السجود والرفع منه ثم يسلم بعدهما. وأن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا أو مع ظن تمام الصلاة لا تفسد بها الصلاة، بل ينبني بعضها على بعض ولا يستأنفها. يعني لو إنسان تكلم صحيح كلام فلان صحيح، هذا الآن هو يتحدث ماذا فيه؟ ما زال في الصلاة. إذا سلم قال له واحد نسيت واحد، هنا ينبغي للمأمومين أن يسكتوا لأنهم ما زالوا ماذا؟ في الصلاة، وينبه أحدهم. وأن تقدير القرب في جواز البناء منظور فيه إلى هذا الحديث، وأن هذا الفصل الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ليس طويلا، بل هو فصل قصير يجوز في مثله البناء على ما مضى من الصلاة. ومنهم من قال إن مرجع ذلك إلى العرف، فما عده أهل العرف قليلا فقليل، وما عدوه كثيرا فكثير. يعني يقولون إذا كان الفاصل بين هذه الصلاة ركعتين مقدار طويل حتى أخبر، وحتى إيش يصنع إذا كان المقدار طويل؟
يعيد
الصلاة. إذا كان قصير يبني على الصلاة. طيب البعد والقصر هذا مبني على إيش؟ العرف، قالوا عرف الناس، يعني يرجع إلى عرفة تقديرية، جعلها شرع تقديري. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أطال خرج الناس وسأل ذو اليدين وقال صحيح ما قال وتكلم. وهذا فيه أن السجود السهو يعني يتداخل ولا يتعدد بتعدد أسبابه، يعني هو أخطأ عدة أخطاء أو عدة أشياء نسيها الإنسان، ماذا يكفيه؟ سجدتي السهو، لا لكل خطأ أو كل نسيان سجدة. واضح؟ فهذا هو يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ومشى، وهذه موجبات متعددة يعني للسجود السهو، ومع ذلك اكتفى بالسجدتين. وأنه لا يشرع للسجود السهو إذا لا أنه لا يشرع للسجود السهو إذا كان بعد السلام تشهد، لا يشرع له تشهد إذا بعد السلام، لأنه لم يذكر في الحديث. وسجود السهو أيها الإخوة يجب أن يأتي به الإنسان، ولكن قبل الصلاة وبعد الصلاة هذا إيش؟ سنة. واضح؟ السجدتين يأتي بها، لكن قبل الصلاة أو بعد الصلاة سنة. لذا تجد أن من العلماء من قال سجود السهو يكون قبل السلام في الزيادة والنقصان، وبه أظن يعمل الحرم المكي، يقيدون العلماء بهذا يعني الأئمة أنهم يسجدون سجدتين قبل السلام حتى لا يلتبس على الناس، وهو قول أهل العلم وقول وجيه، وفيه عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وهيبته في قلوب أصحابه، وفيه جواز تشبيك الأصابع في المسجد بعد الصلاة، هذا يجوز بعد الصلاة لما ورد في يعني النهي في بين الأذان والإقامة، قالوا يجلب النوم. فيه جواز ذكر الإنسان بلقبه إذا كان لا يكرهه ولا يتأذى به، لأنه قال ماذا؟ ذو اليدين. وأن وفيه أيضا أن نسيان الراوي لعين المروي لا يمنع الرواية، خصوصا إذا لم يلتبس بإبهامه يعني حكم، إن لم يلتبس بإبهامه حكم أن نسيان الراوي لعين المروي لا يمنع الرواية. إنسان يسمى هذا إيش؟ يعني إنسان ذكر أن حصلت القصة، لكن هذا الرجل الذي جرت معه القصة لا أعرفه، هل هذا يمنع هذه الحادثة؟ لا، قد لا تعرف أنت اسمه، تقول رجلا أو محمد، واضح؟ رجل يسمى إيش؟ لا قلت يعني فلان رجل فعل كذا وكذا، رجل هذا يسمى إيش عند المصطلح؟
مبهم.
ومحمد لكن ما ذكرت محمد من يسمى إيش؟ مهمل. واضح؟ يعني فإذا ذكرت رجل لا أعرفه فلا يلتبس هذا على الرواية. واضح؟ لذلك يقولون جواز ذكر الإنسان، يقولون أن النسيان الراوي لعين المروي لا يمنع الرواية، خصوصا إذا لم يلتبس بإبهامه حكم، يعني ما بعضهم في ذكره أو اسمه ينبني حكم، لكن في هذا لا ينبني حكم. وأقرأ حديث الذي يليه حتى نختم هذا الباب قصير.
قال عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين
الأوليين
الأوليين فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
نعم، هذا الحديث فيه حكم من نسي، حكم من نسي التشهد الأول في الصلاة، حكم من نسي التشهد الأول في الصلاة. وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الغرض من هذه الجملة الثناء عليه بكونه معدودا من الصحابة. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى إذا قالوا كان من فلان من أصحابه، من الصحابة، يدلون إيش على الغرض من ذكر هذه الجملة، أنه يكون من الصحابة، أنه الثناء عليه. فقام ولم يجلس، يعني هذه زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج، سبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته ولم يجلس، ولم يجلس هذا تأكيد لقوله فقام. فقضى الصلاة يعني فرغ منها ما عدا التسليم وهو جالس، يعني جالس، هذه جملة حالية متعلقة بقوله كبر، أي أنشأ التكبير وهو جالس. وهذا الحديث فيه وقوع السهو في الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من النسيان، والنسيان من طبيعة البشر، وهذا تقدم معنا. وأن من نسي التشهد الأول حتى قام إلى الثالثة أنه لا يرجع إليه، ويجبره بالسجود السهو قبل السلام لقوله قبل أن يسلم. ظاهر الحديث أن الإمام لا يرجع ولو سبح به المأموم، وهذا كله إذا ذكر التشهد بعد أن استتم قائما، سواء شرع في القراءة أم لا، لأنه انتقل إلى الركن الذي يليه وهو القيام. لكن إذا ذكره قبل أن ينهض، يعني في حال نهوض ذكره، أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، فإنه يجلس ويتشهد وليس عليه شيء.
طيب إذا كان ركن
ليس عليه شيء، يعني ماذا؟ يعني لا يسجد للسهو، واضح؟ يعني أراد أن يقوم ثم تذكر وجلس، فهذا
لا يسجد.
لكن عند قيامه وإن لم يشرع في القراءة، فهنا انتقل إلى ركن، وهو ركن إيش؟ القيام. والقراءة الفاتحة ركن يليه القراءة الفاتحة. إذا قام وإن لم يشرع في قراءة الفاتحة تذكر عند قيامه، فإنه لا يرجع، يتم
ويسجد.
نعم،
الركن
لا بد، الركن لا، الركن إذا انتقل إلى ركن ثاني يلغي هذا الركن ويأتي. إذا زايد يرجع، قصدك قام للركعة الخامسة يرجع يجلس، لكن إذا تذكر هنا، إذا كان مأموما يعني يأتي به. يعني إنسان مثلا تحصل هذه، قرأ الإمام سورة السجدة، يعني آية فيها سجدة وركع، وهنا ينبغي الإنسان حتى لو يرى سنية، يعني لو يرى أن هذا وهي سنة السجود لسجود التلاوة، أنه لا يركع عند الآية، يمضي بعدها قليل قبلها قليل. فإذا وقف عندها وركع التبس على من يحفظ فسجد، ثم إذا به يسمع، بدل أن يسمع الله أكبر يسمع سمع الله لمن حمده، ماذا يصنع هنا؟ يرجع يركع ثم يأتي بالقيام، يركع حتى يلحق الصلاة. فهذا فيه مشروعية هذا الحديث، وحكم من نسي التشهد الأول في الصلاة فيه مشروعية التكبير للسجود السهو، كما يكبر للسجود الصلاة، وهو مجمع عليه. يعني السجدتين إيش يصنع؟ يكبر. واستدل بهذا الحديث من قال إن التشهد الأول واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك سجد له، وليس بركن، لأن الركن لا يجبره السجود السهو. نقف هنا هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.